بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. رب يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. إخواني وأخواتي، الأسئلة التي وردت إلي كثيرة جدا. أبدأها بسؤال الأخت أم حسام من السعودية. تطلب أم حسام أن أشرح لها كيفية سجود الشكر. أختي أم حسام من السعودية، بارك الله فيك، بالنسبة لي سجود الشكر هي سجدة واحدة فقط يسجدها الإنسان خارج الصلاة، ولا يجوز أن يسجد سجدة الشكر في داخل الصلاة، والذي في داخل الصلاة سجود التلاوة وسجود السهو على التفصيل المذكور. وأما سجدة الشكر فهي خارج الصلاة، وسببها تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. فإذا تجددت عند الإنسان نعمة أو اندفعت عنه نقمة يسن له أن يسجد شكرا لله عز وجل. وأما سجود الشكر على الدوام مثل ما يفعل بعض الناس، يقول أنا أسجد دائما لأن الله هداني للإسلام ولأن الله كذا وكذا، هذا خطأ. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، ولأن الصحابة الكرام أيضا ما فعلوا ذلك، ولأن أهل العلم ما قالوا بهذا، وإنما قالوا عندما تتجدد نعمة. جاك مولود نجحت، عفوا جاك مولود، جاء بنتك مولود، ابنك نجح مثلا في تخصص معين، ابنك توظف وظيفة مثلا، شيء من هذا القبيل، يعني أشياء جديدة، أو اندفعت نقمة، أذهب الله مرض عنكم، أذهب الله حادث سيارة مثلا، ويعني ما أصيب أحد مثلا، وشيء من هذا، يعني تجدد نعمة أو اندفاع نقمة فقط، وتقولين فيها سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي فقط، لأن العبرة بالسجود، أن تخري ساجدة لله. السجود هذا بحاله هو عبادة، عبادة. ولذلك الصحيح أيضا من أقوال أهل العلم أنه ما يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة مثلا أو ستر العورة، وإن كان طبعا الأفضل يكون الإنسان على طهارة ويستر عورته، والمرأة تحتجب مثلا وفي استقبال القبلة، لكن إن لم يتيسر تسجدين على أي حال ولله الحمد والمنة. الدكتورة زينب من أستراليا تسأل تقول عن زكاة المال، لو سمحت هل ممكن أدفعها إلى شخص محتاج لغرض العلاج في دولة أجنبية أخرى؟ أختي الدكتورة زينب من أستراليا، بارك الله فيك، بالنسبة لي الزكاة بين الله جل وعلا من يستحقها بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. طبعا اللي يخصك أخت الفاضل الفقراء المساكين الغارمين. ما جاء في القرآن ولا في السنة إعطاء الزكاة للمرضى، إعطاء الزكاة لمن عنده عملية. لماذا؟ لأن بعض المرضى مليونيرية، بعض من يريد أن يجري عملية مليونير مثلا، واضح؟ طيب، إذن الله عز وجل أمرنا أن نعطي من وجدت فيهم هذه الأوصاف، فقير مسكين غارم مثلا. طيب الآن تقولين شخص يعني يحتاج علاج في دولة أخرى، يحتاج إلى عملية في دولة أخرى، هل هو فقير؟ تقول نعم نعم، هذا أولى، هذا أولى من غيره. هل هو مسكين؟ مسكين يعني عنده بعض الدخل لكن ما يكفي، هذا يعطى. هل هو اقترض حتى يعني يحصل على العلاج ويحصل على العملية؟ نعم يحصل على العملية، نعم هذا أولى يا أخت الفاضل. ولذلك إذا كان هذا الشخص فعلا ما عنده القدرة على شراء الأدوية ما عندها القدرة على دفع ثمن العملية هذا أولى يا أخت الف، هذا فقير أو مسكين. بارك الله فيك. أم علي من العراق بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم ترك السنن الرواتب في بعض الصلوات، تقول خاصة صلاة الظهر عندما أكون متعبة أصلي الفرض فقط. أختي أم علي من العراق بارك الله فيك وتقبل الله عملك أختي الفاضلة، السنن الرواتب هذه اسمها سنن وليست هي فرائض. الفرائض خمسة عندنا، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. السنن هذه اللي هي السنن المؤكدة سميت رواتب لأنها مرتبة على الصلوات الأربع. إذا كان الإنسان غير قادر على صلاتها، عاجز مثلا عجز يعتقد هو إن صلى ما خشع فيها، أو مثلا متعب مرهق، أهم شيء تأتين بالفريضة بارك الله فيك. متى ما استيقظت أو متى ما وجدت نشاطا عندك صليها حتى لو كان بعد العصر تقضينا، إذا كنت مواظبة عليها. إذا كنت مواظبة على السنن الرواتب وشعرت بتعب ما استطعت تصلي سنن الظهر واستيقظت قبل العصر أو وجدت نشاط صليها. طيب تقولين دخل علي وقت العصر وأنا ما صليتها، ممكن أقضيها؟ ممكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر حينما أشغلته الوفود. أمت الله من سوريا تقول هل يجوز كشف رأس العروس أمام العريس مرة واحدة حتى يشاهد شعرها مثلا وشيء من هذا القبيل؟ أختي أمت الله من سوريا بارك الله فيك، طبعا الأصل أن المرأة تكشف للخاطب عن وجهها وكفيها، عن وجهها وكفيها، هكذا نص العلماء. لكن إن طلب الخاطب أن تكشف عن شعرها وأنتم غلب على ظنكم بأنه رجل صادق وأنه مقبل على هذه المرأة وأنه مثل ما يقولون بالعامية شاريكم، ها، لكن هو يريد أن يرى الشعر، ما في بأس، وهذا قال به جمع من أهل العلم، لا حرج في ذلك بهذا الشرط أن يكون يغلب على ظنكم بأنه صادق ويريد هذه الفتاة ومقبل إليها بارك الله فيكم. أبو عمر من العراق يقول زوجتي تشتغل شغل يومي وبعد كل أسبوع تأخذ أجرتها وتعطي المبلغ لأبي، صار لها 5 سنوات على هذا الحال، هل يجوز أن تأخذ من الورثة بعد وفاة أبي؟ لأن أبي هو المسؤول عن كل شيء، وأيضا إخواني وأخواتي، عفوا يقول وإخوتي أيضا وزوجات إخوتي كلهم يعطون المبلغ بيد الوالد، هل يأخذون من الميراث؟ أخوي أبو عمر من العراق بارك الله فيك، طبعا الأصل أخي الفاضل أن الرجل هو الذي ينفق على المرأة وليس العكس، لكن ما أدري قد يكون عندكم ظروف خاصة بالنسبة لك. عموما أخي الفاضل، المرأة إذا عملت وحصلت على راتب وأنفقته على البيت لها أجر عظيم وثواب كبير، كونها تعطي المبلغ لوالدي زوجها هي كمن أنفقت على البيت، كمن أنفقت على البيت، لكن هل هي تطالب بهذا المبلغ؟ هذا يرجع إلى نيتها، فإذا كان نيتها الرجوع، يعني هي قالت أنا زوجي ما يشتغل وأهل البيت ما يشتغلون وأنا وزوجات إخوة زوجي نشتغل بنية الرجوع بهذا المال، نعم يأخذون نصيبهم من التركة لأن هذا دين وليس لهم نصيب في التركة مثل الورثة، لا هذا دين. أما إذا قالوا لا نحن نحتسب الأجر ونحن ننفق على هذا البيت لأن الرجال ما يستطيعون يشتغلون، عندهم مشاكل صحية، عندهم ظروف أخرى ما ندري، ها، وهم نووا عدم الرجوع، لا ما يجوز يا أخي الفاضل، لأنهن لسنا وارثات بارك الله فيك. لكن أنا أجزم يا أبو عمر يقينا بأن الرجل الذي امرأته تشتغل وتنفق على البيت وجاه نصيب من التركة أنه ما ينساها، المروءة والقيم والمبادئ تفرض هذا الشيء. كيف امرأتها الآن سنوات هي تنفق عليه وعلى والديه وعلى أسرته ثم جاه ورث بعد ذلك تركة وينساها ما يعطيها شيء؟ أعتقد بأن هذا مخالف للأخلاق الإسلامية ولمروءات العرب حتى في أمور الجاهلية، ما كان ينسون، هذه مروءات، هذه قيم ومبادئ بارك الله فيك. عبد الله من الكويت بارك الله فيه، طبعا عبد الله يذكر شكوى وقصة، قصة يعني قصة فيها شكوى، بأن يعني عند أمه وأخواته مقاطعين، يقول أنا أصلهم هم لا يريدون أن يصلوني، المشكلة أنهم لا يكلمون زوجتي، والسبب أمور دنيوية تافهة، وذكر قصة طويلة. ويعني المهم هو يقول أنا أتواصل مع أخواتي بالمناسبات والأفراح، هم لا يتبادلون معي الأفراح التي عندي، إذا لم أتواصل معهم مثلا أمي تزعل مني، وأنا أقول لأمي هل وصيت أخواتي فيني، يعني إلى آخر ما ذكر. أخوي الفاضل بارك الله فيك عبد الله، حقيقة رسالتك مؤلمة شوي وموجعة، يعني شوف قطيعة الرحم نسأل الله العافية والسلامة، يعني وصلت إلى هذا الحد، والأمور كما ذكر عبد الله تافهة، والوالدة والدة عبد الله ما تساعد على قضية صلة الرحم، فهي واضح بأن واقفة مع بناتها، واقفة مع بناتها، والمشكلة زوجة عبد الله يعني المظلومة كما ذكر عبد الله، وأن ليس لها يعني شيء ممكن أنه يفرق هذه الأسرة. يا أختي الفاضلة، إذا كانت والدتك تشاهدني وأنت أيضا وزوجتك وأخواتك أنت أيضا، أذكركم بالله عز وجل، أذكركم بالله، والإنسان إذا ذكر بالله عليه أن يتذكر، فذكر إن نفعت الذكرى. وأيضا أوصيكم بتقوى الله، والمسلم إذا قيل له اتق الله جثى على ركبتيه وقال آمنت بالله، لأن من الناس من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، الله عز وجل توعد بماذا؟ حسبه جهنم، نعوذ بالله. فيا أخواني يا أخواتي بارك الله فيكم، والله الذي لا إله إلا هو، إن هذه الدنيا ما تستحق إن الإنسان يزعل علشان دنيا وعلشان أشياء تافهة، والله ما تستحق. يعني ما نأخذ العبرة من قوافل الموتى اللي يوميا ترحل إلى الدار الآخرة؟ ما يعني قمنا لله مثنى وفرادى ونتفكر في أحوالنا ونقول طيب في يوم الأيام سنذهب كما ذهب هؤلاء وخلفوا وراهم مشاكل وخلفوا وراهم قطيعة رحم؟ ما نعتبر، ما ندكر، ما نراجع، يكون عندنا مراجعات لأنفسنا؟ يعني وش الفائدة الآن إذا الإنسان مات وخلف وراء قطيعة ومشاكل، خلف أمور نسأل الله العافية والسلام ما تستاهل الدنيا. الآن أرباب الأموال هؤلاء المليارديرية والمليونيرية، هؤلاء اللي ذهبوا أخذوا أموالهم معهم؟ لا والله ما أخذ. أصحاب القصور أخذوا القصور معهم؟ لا والله. أصحاب السيارات الفارهة أخذوا سياراتهم معهم؟ ما الذي أخذوه؟ خرقة بيضاء مع العمل. العمل يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الميت تبعه ثلاث، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل ها والمال ويبقى العمل. يقول جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة. خففوا يا أخواني يا أخواتي، انتشرت القطيعة، انتشر العقوق، لماذا يعني؟ خففوا من غلواء هذا الاندفاع حول الدنيا، خففوا من هذا الحرص على الدنيا، يعني اسموا بأنفسكم، ارتقوا. يعني للأسف الشديد قطيعة والله عشان وحدة كلمة غلطت فيها خلاص انتهت الدنيا. كلنا خطاء. وأذكركم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو، أن يعني تعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألسنا نحن من أهل القرآن؟ ألسنا نحن من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب لماذا لا نمتثل ما جاء في القرآن والسنة؟ الإنسان الذي هل هناك إنسان ما عنده ذنوب؟ أبدا، كل بني آدم خطأ. نحن الآن ماذا يعني ندعو الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا، ها أن يغفر ذنوبنا وسيئاتنا وآثامنا، يغفرها ويمحوها سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يمحو الذنوب والآثام عنك على قدر محوك لذنوب وآثام وأخطاء الآخرين. يتجاوز الله عز وجل عنك، يتجاوز الله عز وجل، كلما تجاوزت عن إنسان خطأه عليك تجاوز الله عنك. أنت الآن وأنت نحن نخطئ في حق الله عز وجل، ها، ونقول يا رب اغفر لنا فيغفر الله لنا. طيب لماذا إذا جاء أحد يعتذر منا ما نسامحه وما نغفر له؟ سبحان الله العظيم. ولذلك جزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء حسنة حسنة مثلها، وكما تدين تدان. وكما تعطي يعطيك الله عز وجل. عيشوا حياة يعني فيها سلام، محبة، فيها ود مثلا. احرص على الإنسان يتغافل. قيل للإمام أحمد يقولون 9 أعشار العافية في التغافل، قال بل العافية كلها في التغافل، كل العافية في التغافل. ما معنى التغافل؟ مثل ما قال جل وعلا عرف بعضه وأعرض عن بعض، ما يركز الإنسان على كل شيء. بعدين أين أنتم من هذه النصوص والله اللي يقشعر لها البدن؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. وأنت يا عبد الله بارك الله فيك موقفك طيب وتشكر عليه، ويذكرني هذا بالرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن لي أرحام، أقارب أرحام، أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت كما تقول، كأن النبي عليه الصلاة والسلام تشعر بأنه تعجب من هذا الإنسان اللي فعلا عنده همة عالية وعنده أخلاق رفيعة تزاحم النجوم. قال إن كنت كما تقول كأنما تسفهم المل الرماد الحار، حاشاكم، يقول كأنما تضع الرماد الحار في وجوه، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. أنت موقفك جميل، لكن تبقى الوالدة الكريمة الطيبة اللي هي المرجع لأولاده، لا يعني تعتب على بناتها وتتكلم على بناتها وتقول لبنات اتقين الله، هذا أخوكم مهما كان، حتى لو أخطأ عبد الله انتهت الدنيا، انتهت الدنيا. هم يخطئون بناتك مثلا، أنت ما تخطئين، أنا أخطئ والناس كلها تخطئ. طيب خلاص انتهت الدنيا عند خطأ واحد، طيب الزوج وقف مع زوجته مثلا وبعدين خلاص أقطع الرحم، أنهي العلاقة، أدمر هذه الأسرة وهذه اللحمة؟ لا لا، الكلام هذا عظيم. ولذلك أخت الفاضلة أنت الوالدة كوني محضر خير، كوني محضر خير. البنات قولي لهم ما يجوز ويحرم أنكم تقاطعون أخاكم، أو أنكم ما يعني تبادلون نفس الشعور بأفراحكم وبمناسباتكم، ما شاء الله يشارك. طيب وبعدين عبد الله يقدر يقطع الرحم لكنه خايف من الله، يقدر يقول والله سكرنا الباب، صح ولا لا؟ يقول سكرنا الباب وانتهينا، لكن هو يخاف الله، واضح بأن الرجال يخاف الله، حريص على خواته. وبعدين هذا الرحم، رحم بركتها عجيبة يا أخواني يا أخوات. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أهل البيت اللي قد يكونون عندهم يعني تقصير وعندهم معاصي، الله يبارك لهم في أموالهم وأولادهم بسبب صلة الرحم، بسبب صلة الرحم. والبيوت اللي فيها طاعة وعبادة ها، ربما سلبت البركة من هذا البيت وحلت اللعنة بسبب قطيعة الرحم، بسبب قطيعة الرحم. في ناس الآن ما شاء الله يشهدون الجمعة والجماعة نهل القرآن ما شاء الله، لكنه قاطع الرحم والعياذ بالله. شوف الآن انظر في أحوالهم، سلبت البركة منهم، انتزعت البركة منهم، وأصبحوا العياذ بالله يعني متشرذمين طرائق ومتفرقين يعني حدائق. لماذا؟ لأنه للأسف الشديد الرحم غير موجود، الرحم مظلة. الرحم هي الحياة للأسر والبيوت، تدرون لا الرحم هي الرئة التي يتنفس منها أهل البيت. ولذلك لما خلق الله عز وجل الرحم قامت الرحم بين يدي الله أول ما خلقها الله عز وجل، فقالت للرب هذا مقام العائد بك من القطيعة، فماذا قال الله لها؟ قال الله لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب، قال فذلك لك. كل قاطع رحم مقطوع من رحمة الله ومقطوع من البركة ومن الخير، وكل واصل للرحم موصول بالبركة والخير. وأنا ذكرت لكم الحديث، بعض الناس سبحان الله ضعيف صلاة وضعيف تدين وضعيف استقامة، لكن ما شاء الله مبارك لهم في أموالهم وأولادهم، كثرة في العيال وبركة في الأموال وراحة، ها؟ لماذا؟ السر في صلة الرحم. اتقوا الله يا أخواني يا أخواتي، خافوا الله عز وجل. كثرة الأسئلة عندي على قضية قطيعة الرحم لأسباب تافهة والله كلها دنيا، ما أذكر يعني أحد قاطع رحمه عشان الله عز وجل، يقول والله غير لله، غير لا ولا قيل وقال ونقل كلام وفلانة وعلانة وفلان وعلان، بس هذا الواقع. خافوا الله، اتقوا الله، عيشوا بسلام، تلذذوا بهذه الدنيا اللي أعطانا الله إياها فترة قصيرة، واللذة ما تكون إلا بطاعة الله والتقرب إليه واتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. الرحم هذا شيء عظيم، الرحم هذا هو الحياة الحقيقية للأسر. إذا تقطعت الرحم والله إن العيش منغص، عيش الناس إذا تقطعت الرحم والله منغص، ولو ضحكوا قهقهوا هناك في قلوبهم قسوة وفي صدورهم حرج وضيق، ما أبدا أبدا. هذه سنة الله عز وجل الكونية القدرية في الخلق والعباد. أم عبد الله، من الآن الله يرضى عليك، اليوم يوم الجمعة، يوم مبارك ما شاء الله، اللهم بارك، ويعيد المسلمين الأسبوع، اليوم يا أم عبد الله اليوم أنهي هذه المشكلة، ما يجي المغرب إلا أنت أنهيتيها. تكلم على بناتك أيضا، عبد الله تكلم عليه، مع أن عبد الله حسب ما ذكر برسالته ما هو مقصر. أنا أطلب من عبد الله تكون هي القاضي، هي الحكم، هي المحضن الدافئ، هي المرجع، هي محضر الخير. هذا والقضية ليست لأم عبد الله بس، للجميع، كل من يشاهدني ممن عنده مشاكل. الكبار خلكم في منأى عن الحرب اللي بين العيال هذول، لا، خلكم أنتم مجمع الخير، أنتم اللي تقربون وجهات النظر، أنتم اللي تجمعون ما تفرق وتشرذم من الأسرة، أنتم اللي تلملمون هذا اللي توزع، أنتم اللي ترممون البيت اللي تصدع بسبب هذه المشاكل. سامحوني أطلت في الجواب لأن الواقع مؤلم، والله مؤلم. أنا أتلقى أسئلة يعني حقيقة مريرة مؤلمة والله، لأن ما كان هذا موجود عند الناس، ما أدري إيش اللي تغير، لكن عموما اتقوا الله، هذه وصيتي لكم. أسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وصدوركم، وأن ييسر أمورنا وأموركم. أسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة لكل من كان قاطع رحم أن يلهمه رشده، وأن يعود إلى رحمه، وأن يصل رحمه، وأسأل الله لكل عاق أن يتوب عليه وأن يعود لوالديه. خلود من اليمن بارك الله فيها، أيضا خلود تقول أسرتنا مفككة بسبب أختي أشعلت الفتن بين إخوتي، كلما هدأت الأمور تعود لتشعل الفتن ولا ترتاح حتى ترى الجميع متخاصمين. يا شيخ أريد رسالة لأبي وأمي لأنهم يشاهدون أيضا كل شيء، وأسرتنا ويعني تدمر وساكتين، كيف نتعامل؟ أختي خلود من اليمن بارك الله فيك، لعلي أكتفي بما ذكرته قبل قليل من جوابي للأخ عبد الله من الكويت بارك الله فيك. الجواب لك، الجواب كما أني وجهت له ولوالدته، كذلك الجواب لوالديك عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يخافوا الله وأن يؤدبوا هذه البنت التي هي والعياذ بالله مسمار في نعش الأسرة إن هي بقيت، يؤدبونها ويهجرونها ويعاقبونها ويعني يستعملون معها أقصى ما يمكن أن تعاقب به بنت. لماذا؟ لأنه واضح أن جالسة تدمر الأسرة كما ذكرت، والعهدة عليك، العهدة عليك. كلما هدأت الأمور وانطفأت نيران الفتنة أشعلتها، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. بل أزيد يعني هذا يمكن فيه زيادة، وهي قضية النميمة والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ قتات وهو النمام. ولذلك للأسف بعض أفراد الأسرة نمام، عنده قضية النميمة، شغال نميمة، ما يحب أن الأسرة تستقر، ما يحب الأخوة والأخوات متحابين حتى لو كانوا متزوجين ومتزوجات، أبدا يسعى هنا ويضرب هنا ويفتن هنا، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله. والله هذه من العقوبات المعجلة، أي إنسان يحترف النميمة هذه عقوبة معجلة من الله عز وجل عليه، لخبث نيته ولسوء طويته ولنسأل الله العافية والسلامة سوء مراميه ويقصد أشياء ثانية، ولذلك هذه عقوبة معجلة. اتقوا الله أيضا يا أخواني وأخواتي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتدرون من المفلس، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة يقول أتدرون من المفلس، قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصحح هذه النظرة على المفلس. المفلس في الدنيا صحيح، اللي ما عنده دراهم ولا دنانير ولا أموال هذا مفلس في الدنيا. المفلس الحقيقي الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فتؤخذ من حسناته، من حسنات هذا المؤذي والعياذ بالله، وتعطى للمظلومين حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه قبل أن يقضى عليه ثم يرد إلى النار والعياذ بالله، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك نصيحتي اللي وجهتها قبل قليل للأخ عبد الله من الكويت ولك أنت يا خلود أيضا، يعني أوصي بها والديك وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أبو حسان سكيكدة من الجزائر يقول: إمام المسجد عندنا يقرأ في صبح كل يوم جمعة سورة السجدة ولكن لا يسجد، ما هي النصيحة؟ أبو حسان من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا بعد قراءة الفاتح في الركعة الأولى والثانية، في الركعة الأولى يقرأ الفاتحة ثم سورة السجدة، وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة هل أتى على الإنسان. والسجدة سورة السجدة ألف لام ميم هذه فيها سجدة، ومن السنة أن يسجد فيها، وقراءتها في فجر يوم الجمعة ليس لأجل السجدة كما ذكر أهل العلم من أهل التحقيق، وإنما لما اشتملت عليه من ذكر بداية الخلق، من ذكر عظمة الله واستواء الله، ومن ذكر خلق السماوات والأرض، من ذكر الدنيا والآخرة، ومن ذكر الملائكة، ومن ذكر المؤمنين والكافرين، ومن ذكر الجنة والنار، ومن ذكر أشياء عظيمة، وذكر الأنبياء أيضا أشياء عظيمة اشتملت على هذه السورة، والمقصود فيها التدبر والتعقل والتفهم لها والعمل بمقتضاها. وكذلك سورة هل أتى على الإنسان فيها أيضا من الآيات العظيمة التي يعني إذا تأملها الإنسان وتدبرها عادت إلى قلبه بزيادة الإيمان بإذن الله. وأما الإمام الذي عندكم إذا ترك أحيانا هذه السجدة لأجل أن يعلم الناس أن السجدة سنة، وأن قراءة سورة السجدة لا لأجل السجدة هذه، فقد أحسن مرات، أما أن يجمع على تركه فقد أخطأ، وترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ، لا بد أن يعلم بأنه أخطأ إذا كان يعتقد بأنه من السنة ترك السجدة في فجر يوم الجمعة إذا قرأ سورة السجدة فقد أخطأ. أما إذا تركها أحيانا لأجل تعليم الناس أن هذه سنة، وأن القراءة قراءة السجدة لا لأجل السجدة وإنما لمعاني أخرى، نعم أصاب. فما أدري يا أخي الفاضل حسان من أي يعني هو يتركها تركا كاملا، نقول له أخطأ، ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هل يأثم؟ لا، ما نستطيع أن نؤثم هذا الشخص، لكن نقول ترك السنة، عليه أن نتواصل مع طلبة العلم أو أهل العلم يستفسر في مثل هذه الأشياء. أم جميل من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول: أبي أعطاني قطعة أرض في حياته أسسها هو وزوجي ولم يكتبها، وبعد وفاتي قال الورثة أننا نريد تقسيمها، وكان عند أبي لي حزام ذهب وقام المحكم بأخذ الحزام مقابلها، ونحن الآن ساكنين فيها، هل يجوز ذلك؟ أختي أم جميل من اليمن بارك الله فيك، الذي فهمت بأن والدك مع زوجك عندهم أرض هكذا فهمت، أسسوا هذه الأرض، الأرض كتبها والدك كما ذكرت تقولين أعطاك إياه، ولكن ما سجلها في المحكمة، وبعد وفاته الورثة قالوا بأن يريدون تقسيمها. طيب أنت أخذوا حزام منك أيضا في مقابل الأرض، المسألة فيها يعني إشكال أخت الفاضل، إذا كان والدك سجل الأرض هذه أو أعطاك الأرض لأن زوجك دفع مثلا مبلغ كبير وأراد أن يعوض مثلا يعوضكم كأسرة، ما للورثة حق في هذا الجزء الذي أعطاك الوالد أو أعطاك الأرض كلها، لكن هناك جزء من الأرض ملك لك ولزوجك والبقية للورث. عموما أختي الفاضلة سؤالك مشكل، أنت ما أدري ذكرت تقولين ساكنين فيها الآن، الحزام راح، حزام الذهب في مقابل إيش؟ ارجعي صيغ السؤال صياغة جديدة، أو اذهبي إلى المحكمة الشرعية وأحد العلماء عندكم يعني تشرحين له الواقعة، ولعله إن شاء الله يفيدك. أما إذا قلت والله الوالد أعطاني الأرض وما سجلها، هذه ما تستحقينها، لأن الهبة تلزم بالقبض وأنت ما قبضتها. زيدي على ذلك بأن قد يكون الوالد ظلم بقية الورثة، ولذلك إذا حبيت أنك ترضين الآن بما حكم لكما أو لك ولزوجك، طيب تعيشين يعني حياة طيبة ما دام أن الجميع رضي بهذا. أم محمد من ليبيا تقول: ابنتي عمرها 14 عاما، قالت: يا رب إن نجحت في هذا العام بذبح خروف ولم تقصد النذر، فهل يعتبر نذر؟ وهل يجوز لنا أن نأكل منه علما بأنها لم تنوي الصدقة؟ أختي أم محمد من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لابنتك البالغة 14 عاما، بالغة، هذه بالغة الآن. شيء ثاني أنها نذرت نذرا صريحا، نذرا صريحا، قالت لله علي، وهذا معروف، ما يمكن أن يجهل أحد مثل هذا النذر. إن نجحت هذا العام سأذبح خروف الثالث، يجب عليها أن تذبح الخروف إذا كانت تملك المال، تملك المال. إذا كانت ما تملك المال ممكن تساعدونها أنتم وتعطونها المبلغ اللي تشتري فيه الذبيح. إذا كان ما عندكم قدرة وهي ما عندها، هكذا نذرت، فإنها تنتظر، يبقى في ذمتها هذا النذر، يبقى في ذمتها وتشتغل الذمة إلى أن توفي بالنذر، لأن النذر الوفاء به واجب مع أن ابتداءه مكروه. ولذلك الله جل وعلا قال: يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. وبالنسبة للأكل ما تأكل منها، هي ما تأكل، لكن ممكن أنها تطعمكم أو تطعم مثلا الفقراء والمساكين. أم راشد من الكويت تقول: إذا وقع الطلاق الأول ورجعت قبل انتهاء العدة، وقع الطلاق الثاني ورجعت قبل انتهاء العدة، وقع الطلاق الثالث ووثق في المحكمة الطلاق رجعي، وبعد 5 شهور، هل يجوز للزوج أن يرجع إلي؟ أختي أم راشد من الكويت بارك الله فيك، أنت ذكرت الآن تقولين بأن المرأة طلقت 3 مرات، الأولى وراجعها قبل انتهاء العدة، والثانية وراجعها قبل انتهاء العدة، والثالثة سجلت في المحكمة على أن الطلاق رجعي. طيب لماذا؟ هل الزوج أخفى ذلك؟ قال هذه أول طلقة مثلا وكذب في هذا؟ ما يحل يا أخت الفاضل، أنت تحرمين عليه حتى تنكحين زوجا غيره، نكاح شرعي، نكاح رغبة، وليس نكاح تحايل ولعب. وبعدين ما يجوز أن ترجعين له إذا كان هناك مواطأة، يعني مثلا اتفاق مع الزوج الثاني يعقد عليك ويطلقك، أو مثلا يعقد عليك وما يدخل ثم يطلق، لا، يطلق طلاق من دون اتفاق ومن دون مواطأة، أو يموت مثلا، ممكن يرجع لك زوجك الأول. الحالة الثانية، إذا كانت المحكمة رأت بأن الطلاق الأول والطلاق الثاني لم يقع، أو أحد الطلقتين السابقتين ما وقعت، هذه مسألة ثانية، فقد يكون للمحكمة نظر، مثلا زوجك قص القصة كاملة، قال أنا طلقت في المرة الأولى وطلقت في المرة الثانية وهذه الطلقة الثالثة، المرة الأولى كانت المرأة حائض أو مثلا كانت نفسا، المرة الثانية أنا كنت غضبان غضب شديد مثلا، ممكن القاضي، بعض القضاة يجتهدون جزاهم الله خير، أو يعرضون مثلا على لجنة الفتوى مثلا، يأخذون فتوى فيحكم القاضي على ضوء ما يعني يرى. فأخت الفاضل، إذا كان الحالة الأولى حرام ما يجوز يرجع لك، وهذا خطأ، سجل في الصك خطأ، أنت مبتوتة، أنت الآن بائن منه بينونة كبرى، ما ترجعين له، ما تحلين له. أما إذا كان الحالة الثانية، ارجع للقاضي قولي له: يا شيخ، لماذا حكمت بأن هذه طلقة رجعية؟ هو طلقني قبل هذه مرتين، يعني 3 طلقات. ممكن يقول لك: والله لأن الرجل في المرة الأولى ما وقع الطلاق، أو المرة الثانية ما وقع لوجود مانع من الموانع، فارجع لهذا. بارك الله فيك. أبو الفوز من سلطنة عمان، بارك الله فيه. طبعا أبو الفوز يقول متزوج وعمره 32 سنة، ابنة خالة. يقول أكملنا 7 سنوات معنا الطفل، قبل الزواج كان خالي في وقت سابق حلف بأن لا يزوج بناته من أبناء أخواته وإخوانه، وعندما تقدمت أنا لأتزوج ابنته ضغطوا عليه الأبناء ليزوجني، وافق بالنهاية لكن بالإكراه مع عدم رضا إخوانه وأخواته. بعد 2 شهر من الزواج اكتشفنا وجود السكري والضغط فجأة لزوجتي، وبعد مدة تأثرت الكلى والآن تذهب لغسيل الكلى. ذهبنا للراقي، رقاها أكثر من مرة، أخبرنا بأنها فيها عين وحسد من بعض الأهل لأنهم غير راضين على زواجها، مع العلم أنه لا يمكن معاشرتها الآن. يعني ذكر طبعا، يقول بعد مدة سننتقل للبيت الجديد لنا وهي غير قادرة لتنجب الأطفال بسبب الكلى. طبعا يسأل يقول يعني مثلا يقول أنا في داخل البيت ما أستطيع معاشرة امرأتي، لما نخرج إلى فندق أو نسكن برا مثلا يمكن بشكل طبيعي. أخوي أبو الفوز من سلطنة عمان قصتك طويلة، ولكن عموما الفاضل واضح بأن هناك شيء. يعني ذكرت بأنك المرأة أصيبت بأمراض مفاجئة ومتتابعة وما تستطيع معاشرتها في البيت، وفي نفرة منها تجاهك، وإذا خرجتم خارج البيت الأمور طبيعية. خل فاضل بارك الله فيك، يعني الآن أنت ممكن تنتقل إلى بيت جديد، قد تتغير الأحوال إن شاء الله. وأكثر من قراءة سورة البقرة في البيت أنت وهي، أكثر من ذكر الله، استعينوا بالله عز وجل وتوكلوا عليه وفوضوا الأمر إليه. تحرص المرأة على الرقية باستمرار. يعني الراقي كونه يمكن سمع منك القصة وراح يقول لا لأن بسبب كذا، هذا مو شغل الراقي، هذا ليس شغل الراقي. الراقي ليس شغله والله فلان سحرك وفلان حسدك وفلان عانك وما يدري، وما يجوز للراقي أنه يعني يركب مثل هذه الشغلات ويوظف، يعني يسمع القصة ثم يقول لا بسبب أنه كذا وكذا. لا، هذا راقي أعتقد بأنه راقي يفتقد إلى كثير من الأشياء التي ينبغي أن يتنبه لها. عموما احرص على الرقية أنت وهي. البيت المنزل الجديد أسأل الله تعالى يبارك لكم فيه، أكثر فيه من ذكر الله ومن قراءة القرآن خاصة سورة البقرة، وإن شاء الله يعني ربي شافي زوجتك ويعافيها. وهي تحرص على الرقية بنفسها من دون اللجوء إلى الرقاة إلا إذا اضطرت إلى ذلك ورأت من نفسها حاجة وعدم قدرة على الرقية نفسها، ما في بأس، لكن هي ترقي نفسها. خديجة من المغرب تقول عندي إفرازات غير مستمرة أشعر بها تتوقف بعد الدخول إلى المرحاض عزكم الله ب10 دقائق، بعد مرور ساعة لا أرتاح لربما تنزل. تقول سؤالي أتقيد بهذه الفترة، يعني يجب الدخول إلى المرحاض قبل كل صلاة والانتظار 10 دقائق إلى آخر ما ذكر. خديجة من المغرب بارك الله فيك، ما أدري أختي الفاضلة هل أنت موسوسة أو على باب وسواس؟ هل أنت موسوسة أو أنك الآن على باب الوساوس؟ إذا كنت موسوسة اتق الله واحرصي على أن تزيحي وتكنسي عنك هذه الأوهام، ما عندك شيء أنت، وربما هذا الشيء الإفراز الذي ينزل سببه أنت بسبب كثرة التفكير. وهناك يقولون ارتباط بين الدماغ وبين عضلات الجسم، فيعني مع حضور الشيطان يلبس عليك مثل هذه الأشياء. أما إذا كنت سليمة ها وبدأت الآن تفكرين في مثل هذا الشيء فأنت على خطر، الآن أنت ذاهبة إلى طريق الوساوس، وإذا دخلت في هذا العالم ضعتي. أنا أنصحك من الآن أختي الفاضلة بارك الله فيك، هذه الإفرازات طبيعية عند أغلب النساء، بالنسبة لك توضئي ثم ادخلي في الصلاة مباشرة، لا تفكرين في مثل هذا الأمر، لا تجعلين لك على بال، لأن هذا هو الذي يجعل الشيطان يحضر وترتخي عندك العضلات، وربما حصل اللي الآن أنت تعاني منه. دين الإسلام دين يسر وليس دين مشق. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنفية السمحة، ما خير، تقول عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا ديننا ولله الحمد. الآن بعض الناس يعني يعيش حالة من الضنك وحالة من يعني الضيق وحالة من الألم وحالة من التشدد، هذا ليس من دين الإسلام. هذا أنت اللي صنعت بنفسك هذا الشيء. دين الإسلام بريء من هذا التشدد، من هذا التنطع، من هذا الوساوس، بريء بريء. وشوفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة الصحابة الكرام، شوف العلماء، شوف اللي حولك، والدتك وخواتك وبنات عمك وبنات خالك والمجتمع اللي تعيشين فيه، ما عندهم الشغلات هذه. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة، أنا أخشى أن تكوني على بوابة الوساوس، وبعدين ممكن من الصعب تخرجين منها. اقرأي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، اطلب العلم الشرعي، أكثري من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، احرصي على الرقية الشرعية، وعيشي حياتك بشكل طبيعي. توضئي وادخلي الصلاة، لا تفكري يمكن نزل يمكن ما نزل، يمكن كل هذه شيليها من بالك وتعيشين بإذن الله ويذهب، ولا تجدين شيء من هذه الأشياء. أبو حمد بن العين يقول: هل علي إثم إذا لم أذهب لأزور أبناء عمي؟ أبو حمد بن العين بارك الله فيك، لا شك بأن أبناء العم من الرحم، من الأرحام، أبناء العم وأبناء الخال وأبناء العمة وأبناء الخالة. وصلة الرحم أخوي الفاضل ليست فقط هي الزيارة، الزيارة أحد يعني الأشياء التي يصل بها الإنسان رحمه. صلة الرحم، الزيارة، الاتصال، الآن الحمد لله في هذا الوقت اللي تيسر، المساعدة، تساعدهم إذا عندهم مشكلة، عند عليه دين، عليه شيء، الشفاعة إذا احتاج الشفاعة، السؤال عنهم باستمرار، عن عيال عمك وعيال خالك وعيال عمتك وعيال خالتك مثلا، السؤال عنهم باستمرار، الاجتماع معهم مثلا، تقررون اجتماع أسبوعي أو شهري مثلا أو سنوي على حسب يعني اجتماعكم في منطقة أو تباعدكم مثلا، هذا من الصلة. الدعاء لهم بالخير، نصيحتهم ترى من الصلة. أغلب الناس ما عنده الفكرة هذه، ما عنده أني والله أن النصيحة ليست من صلة الرحم، لا، بل من آكد صلة الرحم أنك تنصح أرحامك، تعلمهم، تعلم الجاهل منهم، تنبه الناس، ترشد الضال منهم، تحرص على إيصال الخير لهم قدر المستطاع. فيا أخواني لا نحصر صلة الرحم بالزيارة. يعني بعض الناس الآن يعتقد صلة الرحم فقط الزيارة، لا، صلة الرحم يعني مجالاتها وطرقها واسعة جدا. ضابطها ما هو؟ إيصال الخير إلى الأرحام، هذا ضابطها، إيصال الخير إلى الأرحام. تشاركهم في الأفراح، تشاركهم في الأتراح، تعيش معهم بمشاعرك، بآلامهم وبآمالهم، تدعو لهم بالخير، تكف أذاك عنهم، ترى من صلة الرحم أنك تكف أذاك عنهم، وترد عن عرضهم إذا يعني أحد اغتابه في طبعا في غيبته، وهذا عام لكل المسلمين، لكن أرحامك أخص. ما تسمح لأحد يتكلم في ولد عمك في غيبته، وقل له إذا 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 أنت صادق بنجيبه، خليه يتكلم قدامه، يقول والله عليه الشغلة الفلاني. هذه صلة الرحم يا أخي الفاضل، بارك الله فيك. الأخت أم مريم من المغرب بارك الله فيها تقول: يعني أسألك عن قضية شراء الذهب، أنا متابعة للبرنامج، سمعتك تقول بأنه لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط، بنتي كانت تريد شراء الذهب بالتقسيط ولم يكن لديها مال، اقترضت المال من عندي واشترت الذهب وبعدها سترجع لي المال بالتقسيط، هل هذا يجوز؟ أختي أم مريم من المغرب بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت الآن في سؤالك يعني خلطت بين مسألتين، بين مسألة شراء الذهب بالتقسيط وبين مسألة اقتراض المال لشراء الذهب، اقتراض المال لشراء الذهب، هذه مسألة وهذه مسألة. أما شراء الذهب بالتقسيط فحرام، وليس هذا كلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. فلذلك لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يشتري الذهب بالتقسيط، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، ما خالف في هذا أحد. أما قضية بنتك تريد اقترضت منك مبلغ، مثلا أفترض أخذت منك 1000 دينار وقالت لك أنا سأقسط لك المبلغ هذا، ثم ذهبت اشترت ذهبا حاضرا، حاضر أخذته قبضته، ما فيها شيء. هذا يعني المسألة هذه منفصلة عن هذه، هذا اقتراض منك وهذا الشراء ذهب بالفلوس اللي ملكتها هي. فصححي المعلومة عندك يا أم مريم بارك الله فيك. الأخت أم سيف من اليمن تقول: ما حكم من شربت حبوب منع الدورة في شهر رمضان ولم تقضي هذه الأيام؟ أختي أم سيف من اليمن بارك الله فيك، أنت تقولين ما حكم المرأة التي شربت حبوب منع الدورة في رمضان وتقولين الآن ما قضت هذه الأيام؟ طيب ما الفائدة من شرب حبوب منع الدورة؟ إيش الفائدة؟ هل تقولين شربت حبوب منع الدورة ثم جاءتها الدورة وأفطرت وما قضت إلى الآن؟ وأعتقد هذا ما تقصدينه أخت الفاضلة. المرأة التي تشرب حبوب منع الدورة حتى ما تقضي، حتى ما تقضي، هذا القصد. ولذلك إذا هذه المرأة اللي شربت دواء رفع الدورة وما جاءتها الدورة في رمضان وكملت الصيام، صومها صحيح، ما عليها قضاء، ما عليها قضاء بارك الله فيك، تنبهي لهذا. طيب ما الفائدة الآن المرأة اللي تأخذ حبوب منع الدورة وبعدين تقضي وهي ما جتها الدورة في رمضان؟ الحبوب اللي تأخذها المرأة علشان ما تقضي بارك الله فيك، ما عليها شيء، ما عليها شيء بارك الله فيك. أبو جنان من سلطنة عمان يقول: أعاني من جاثوم النوم من فترة طويلة، كيف أتخلص منه؟ أبو جنان من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لي الجاثوم هذا الذي يأتي للإنسان في حال نومه ويثقل عليه لسانه وبدنه ويمنعه من الحركة، اختلف العلماء في تفسير هذه الظاهرة وهذا الأمر، فمنهم من قال بأنها يعني أشياء فسيولوجية في الإنسان، ومنهم يعني تغير وظائف أو شيء، ومنهم من يقول بأن هذا من الشيطان وهو القرين إذا تمكن من الإنسان يعني جثم عليه، ذلك يسمونه جاثوم، يجثم على الصدر، وذكروا أشياء حقيقة كثيرة يعني. لكن عموما أنا ما يهمني هذا، يهمني ما العمل، وهو السؤال اللي طرحه الأخ أبو جنان. أولا أخ الفاضل، ينبغي للإنسان أن ينام على طهارة، يعني توضأ ونام كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كنت على جنابة خفف الجنابة بالوضوء، خفف الجنابة بالوضوء، خاصة المعتاد على يعني مثل هذه الحالة الجاثوم. الأمر الثاني، حاول أن توتر قبل ما تنام، أو تصلي ركعتين مثلا، يعني إذا كنت تريد أن تؤخر الوتر مثلا. ثالثا، عليك بأذكار النوم، أذكار النوم، عليك بأذكار النوم، يعني تقرأ مثلا الآيات والسور الواردة، وكذلك تقرأ الأدعية والأذكار التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، تنام على جنبك الأيمن وتضع يدك تحت خدك إن استطعت ذلك، إن استطعت ذلك. والأمر الآخر، إذا جاءك الجاثوم وأنت قادر على أن تحرك لسانك ذهب عنك، وتحريك اللسان يكون مثلا بقول لا إله إلا الله، أو تقرأ آية الكرسي، أو تستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، صلى الله تعالى أن يحفظك. أم عبد الله من قطر تقول: هل يجوز عمل صدقة جارية، سقيا ماء حفر بئر لنفسي ليكون لي صدقة جارية بعد الممات، علما بأني نويت أن أعمل صدقة سقيا الماء لوالدي المتوفين، أو لوالدي عفوا المتوفى. عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني سقي الماء هذا من الأعمال الجليلة والأعمال الطيبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. ولذلك الإنسان إذا مات انقطع عمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن من فضل الله على أهل الإسلام أنه شرع لهم عبادات يبقى الأجر والثواب لهم بعد الممات، ومن جملتها صدقات الجارية. صدقات الجارية، بارك الله فيك ورضي عنك، فهذا عمل طيب، كذلك تعملين لوالدك، هذه كل أعمال صالحة، بارك الله فيك. أبو عبد الله من عمان يقول يعني بعد الوضوء أعزك الله قمت بتنظيف الأنف ووجدت بعد ذلك دم في المحارم الورقية، هل يؤثر هذا على الوضوء؟ أخي أبو عبد الله من عمان بارك الله فيك، بالنسبة للدم الخارج من الأنف أثناء الوضوء أو بعد الوضوء أو أثناء الصلاة، هذا لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصلاة ولله الحمد والمنة، ما دام أنه يسير، ما دام أنه يسير. أما إذا كان دما فاحشا بحيث أن الإنسان حصل عنده نزيف يعني نزل على ثيابه ونزل على بدنه، لا، نقول تقطع الصلاة وتذهب تغسل الدم وتعيد الوضوء، لأن بعض العلماء يذهب إلى أن الدم الفاحش هذا الكثير يبطل الوضوء. عموما ما عليك شيء ولله الحمد والمن. فاطمة من عجمان بارك الله فيها تقول كان علي قضاء من رمضان وكان علي إفطار مسكين أيضا يوميا وقمت بإعطاء المبلغ لمسكين واحد، هل يجوز أم لا؟ فاطمة من عجمان اللي فهمت من سؤالك بأنك عليك قضاء من رمضان ثم بعد ذلك أطعمت مسكين واحد كل هذه الأيام، إذا أطعمتيه في يوم واحد لا ما يصلح، أما إذا أطعمتيه على مدة الأيام هذه لكن كل يوم تطعمينه، كل يوم تطعمينه مرة واحدة واليوم الثاني والثالث وهكذا، نعم ما في بأس في مثل هذه الحالة، وصلى الله تعالى يتقبل منك. أم حمدان من سلطنة عمان تقول لدي بنت تزوجت ولم ترزق بأطفال مدة 10 سنوات، قلت في نفسي إذا رزقها الله مولود سوف أذهب بهم إلى مسجد ونزوره، هنا عندنا يقتقل المسجد مشهور، وأيضا أذهب بهم إلى العمرة، المشكلة الآن رزقت ابنتي بتوأم ولا أستطيع الذهاب بهم لأني قد خضعت لعملية في رجلي وأخاف من ارتكاب الإثم إذا ذهبنا إلى المسجد للزيارة. أختي أم حمدان من سلطنة عمان بارك الله فيك، في سؤالك قلتي قلت في نفسي، يعني ما نطقتي، هكذا سؤالك، تقول إن رزق الله بنتي ولد أو رزقها حمل أوديهم للمسجد اللي عندكم وروح عمره، وهذا كله حديث نفس، ما عليك شيء، ما عليك شيء يا أخت الفاضل، حتى لو كنت قادرة وما أجريت عملية في الرجلين وما عندك أي مشكلة، هذا ما يعني هذا ليس بنا، هذا حديث نفس، هذا حديث نفس. النذر لابد من أن يصرح الإنسان فيه بالقول. وبعدين أنبهك إلى المسجد اللي أنت تقولين في ناس يزورونه، طيب هذا المسجد يزورونه لإيش؟ أنا ما أعرف الزيارة إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد ومسجد هذا والمسجد الأقصى، هذا السفر. طيب مسجد داخل البلد داخل المدينة ممكن أروح أصلي فيه؟ ممكن، لكن زيارة هذا المسجد لماذا؟ والله أزوره لأن فيه حلقة علم، طيب ما شاء الله عبادة، أزوره لأن فيه مجلس ذكر للقرآن يحفظون القرآن، طيب عبادة، أزوره والله لأني أنا أحب الإمام ومثلا أتكلم عن الرجال، الإمام رجل فاضل ورجل صالح أحب أن يسلم عليه، أو مثلا هناك أحد طلبة العلم أو العلماء أروح وأجلس وكذا، طيب والله أروح لأني أبغى الأجر، المسافة الطريق يعني أروح مشي أبغى الأجر، طيب أزوره لأني أعتقد بأن هذا المسجد لخصوصية مثلا مثل المساجد الثلاثة، لا ما يجوز، ما يجوز أحد يعتقد بأن مسجد غير المساجد الثلاثة خصوصية، ما عدا مسجد قباء، قباء نعم في خصوصية، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب كل سبت يصلي فيه ركعتين مع المساجد الثلاث، أو تقول والله هذا مسجد لا يعني فيه اللي يروح له يحصل على بركة، اللي يروح له كذا، هذه اعتقادات، هذه ما تصرح يا أخت الفاضل، حبيت أنبهك عليها لأني شعرت من سؤالك بأنك أنت عندك شيء في مسألة الزيارة، زيارة هذا المسجد اللي تقولين أنك نذرتي في نفسك لأجله. أم جود من اليمن صنعاء تقول متزوجة من 10 سنوات ما رزقت بأولاد، الحمد لله على كل حال، تجيني الدورة الشهرية أتعذب بشدة من الآلام، وكل ما تنزل أجلس أدعو على نفسي أقول الله يشلني الله يموتني، ومن هذا الدعاء وبعدما أرتاح من التعب أجلس أستغفر وأخفف، وتقول أخاف أني أكون آثمة من هذا الشيء، تقول لأني أدعو على نفسي، تقول ما الحكم؟ أختي أم جود بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك من واسع فضله. أختي الفاضلة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت أو بالمرض أو بغير ذلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد يعني قائل فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فلعلكم توافقون ساعة إجابة. ما يجوز يا أخت الفاضل، ويحرم على الإنسان أن يدعو على 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 نفسه. ومن فضل الله عز وجل أنه لا يستجيب للإنسان في حال الضجر أو في حال مثلا والعياذ بالله يكون في حالة يعني فيها غضب شديد، هذا فضل من الله، هذا فضل من الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل من لطفه بعباده أنه ما يستجيب في مثل هذه الحالة، فاتق الله واتركي عنك هذا، إذا جاءتك الآلام قل الحمد لله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فدائما يعني في هذه الحالة قول يا رب لك الحمد، اللهم شافني اللهم عافني، ارق نفسك مثلا بسبب الآلام اللي تأتيك مثلا، ولا تتركي للشيطان مجال يدخل عليك في مثل هذه الحال ويفسد عليك دينك، وقد يستجيب الله لك في مثل هذه الساعة مثلا الله أعلم، وتندمين الندم كله. فأسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة جدا ما انتهت، لكن أذكركم بشروط قبول يعني الأسئلة في هذا البرنامج: ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، وأيضا البرنامج ما يقبل أسئلة تعبير الرؤى والأحلام، ولا يقبل الأسئلة الصوتية ولا المرئية، مع الصبر علينا جزاكم الله خير. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.